راعي الإسلام حامي الأحكام لرسل ختام يا رسول الله
يا رسول الله.
راعي الإسلام حامي الأحكام لرسل ختام يا رسول الله
يا رسول الله
يا رسول الله
العربي يا رسول الله
يا رسول الله
يا خير نبي يا رسول الله
يا رسول الله
العربي يا رسول الله
يا رسول الله
يا خير نبي يا رسول الله
يا رسول الله طه العربي يا رسول الله يا خير نبي يا رسول الله طه العربي يا رسول الله يا خير نبي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله
جد الحسنين يا نور العين يا طه الزين يا رسول الله
يا رسول الله
جد الحسنين يا نور العين يا طه الزين يا رسول الله
يا رسول الله
يا رسول الله
العربي يا رسول الله
يا رسول الله
يا خير نبي يا رسول الله
يا رسول الله
العربي يا رسول الله
يا رسول الله
يا خير نبي يا رسول الله
يا رسول الله طه العربي يا رسول الله يا خير نبي يا رسول الله طه العربي يا رسول الله يا خير نبي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للأول من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسمايات التبريك والتهنئة للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى البعثة النبوية الشريفة، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة للعالم الإسلامي بهذه المناسبة راجية العلي القدير أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 27 من رجب الأصب من العام 13 قبل الهجرة النبوية الشريفة بعث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، وهو في 40 من العمر، وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ طفولته دائم التحقيق والتفكير في أسرار الخلقة وكيفية بلوغ درجة الكمال الإنساني. وفي شبابه كان النبي يقضي أوقاته بالعبادة في غار حراء على جبل شمال مدينة مكة، حتى نزل عليه جبرائيل الأمين عليه السلام وبشره بالنبوة وخاتما للرسل من قبل الله تعالى إلى العالم أجمع، ليعلن للعالم عن ظهور آخر دين سماوي وهو دين الإسلام الحنيف، ويمزق بذلك وجه الظلام والضلالة، ويعلن اضمحلال كل أشكال الكفر والشرك. وبدأ نبي الرحمة بدعوة الناس إلى الإسلام ونشر الرسالة السمحاء ومحاربة الكفر والجهل والشرك بكل وجوده، ليظهر نور الله في الأرض. وبعد 13 عاما شهد العالم الهجرة التاريخية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة للابتعاد عن مضايقات قريش التي كانت تتصاعد ضد المسلمين. ولم يمضي طويلا حتى تحولت دولة الرسول الأكرم في المدينة المنورة إلى ثورة عارمة شملت أرجاء المعمورة، فصلاة الله وسلامه على خاتم المرسلين في يوم بعثته المباركة. في العاشر من شهر إسفند عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من آذار مارس عام 1979 ميلادي، وصل قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى مدينة قم المقدسة ليسكن فيها. فبعد انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الشاه المقبور في الخامس من حزيران يونيو عام 1963 والأحداث التي تبعتها، عمد نظام الشاه المقبور إلى نفي الإمام الخميني إلى خارج البلاد، فتوجه إلى تركيا ثم إلى مدينة النجف الأشرف في العراق، وبقي رحمة الله عليه في النجف الأشرف حتى اندلاع الثورة الإسلامية في إيران وعودته الظافرة إلى أرض الوطن في الأول من شباط فبراير عام 1979. وبعد انتصار الثورة الإسلامية سافر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى مدينة قم المقدسة ليتخذ هناك بيتا بسيطا ليسكن فيه. وبعد عدة أشهر من انتصار الثورة الإسلامية وبسبب الضرورة القصوى لوجود قائد الثورة في العاصمة، رجع الإمام الخميني إلى طهران وبقي فيها حتى رحيله رحمة الله عليه. وأخيرا وفي العاشر من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من آذار مارس عام 1988 ميلادي، بدأ النظام العراقي السابق بمهاجمة المدن الإيرانية بالصواريخ البعيدة المدى، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران. فبعد الهزائم التي لحقت بالقوات العراقية الغازية على يد القوات الإيرانية، عمد نظام صدام إلى مهاجمة المدن والقرى بالصواريخ لإعادة المعنويات المفقودة لدى قواته، وقد استشهد وجرح المئات من المدنيين في تلك الهجمات التي استمرت أكثر من 40 يوما. وكان النظام العراقي آنذاك يتشبث بشتى السبل والجرائم للخلاص من تلك الحرب التي لم يحقق فيها أي هدف، رغم الدعم التسليحي والمادي المفتوح الذي قدمه له العالم بأسره لمهاجمة إيران. فقام بمهاجمة الطائرات المدنية والسفن الخاصة بنقل المسافرين، فضلا عن قصفه للمدن والقرى بالقنابل الكيماوية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بالروح منا والمقلب. وذكره فيه الشفاء إذا تمادى في العلل وذكره فيه الشفاء إذا تمادى في العلل إذا تمادى في العلل
هدينا في كل البلد محمد النور العباد هدينا في كل البلد محمد النور العباد
من ربنا شرع السدد بزهو القلب والحلل
من ربنا شرع السدد بزهو القلب
الحلل
إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى في العلل وذكره فيه الشفاء إذا تمادى في العلل إذا تمادى في العلل
صارت له أرواحنا زادت به أفراحنا صارت له أرواحنا زادت به
وذكره فيه الشفاء إذا تمادى في العلل وذكره فيه الشفاء إذا تمادى في العلل إذا تمادى في العلل
بالعقل أنت والفكر رسول الآي رسول الآي والسور
لك الكتاب والعبر وحيا عليك قد نزل
لك الكتاب والعبر وحيا عليك قد نزل
وحيا عليك قد نزل
إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى في العلل وذكره فيه الشفاء إذا تمادى في العلل إذا تمادى في العلل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
سلام على خير الورى خاتم النذري، سلام على المستحفظ الطاهر الطهري،
سلام وريحان وروح ورحمة على علم الدين المتوج بالفخر،
سلام على بحر الندى لجة الحجة به نزل الأملاك بالخير والذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية عطرة طيبة مصحوبة بالنور والياسمين والخير والبركة نزفها لحضراتكم من خلال هذا البرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أسكى التهاني والتبريكات بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف.
نعم، تهنئة خاصة لكم أيها الأفاضل وأنتم تتابعون الحلقة الخاصة بهذه المناسبة من برنامج أعلام الهدى الخاصة بالمبعث النبوي الشريف.
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه.
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعاتنا، ينبغي أن لا يغيب علينا أن النبوة سفارة ربانية ومهمة إلهية تتعين من قبل الله سبحانه وتعالى لغرض رفد البشرية بالهداية اللازمة لها على مدى الحياة، وأن الباري جل وعلا إنما يصطفي من عباده من يتمتع بخصائص فذة تجعله قادرا على أداء المهام الكبرى المرادة منه وتحقيقها بالنحو الأليق.
إذن لابد أن يكون المرسل من قبله جلت قدرته مستوعبا للرسالة وأهدافها، قادرا على أداء الدور المطلوب منه على مستوى التلقي والتبليغ والتبيين والتطبيق والدفاع والصيانة، وكل هذه المستويات من المسؤولية تتطلب العلم والبصيرة والمعرفة وسلامة النفس وصلاح الضمير والصبر والاستقامة والشجاعة وكذا الحلم والإنابة والعبودية للخالق الرحيم وأيضا الإخلاص.
نعم، ومما تتطلبه تلك المسؤولية الكبرى العصمة والتسديد الرباني على طول الخط. ولم يكن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم بدعا من الرسل، بل هو أكملهم وسيدهم، فهو أجمع لصفات كمالهم، والله أعلم حيث يجعل رسالته.
جاء عن ربيب رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمه ووصيه الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام ذاكرا الفترة التي سبقت البعثة النبوية، وهو يتحدث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيما أعظم ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه أو إثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، وقد كان يجاور كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري.
نعم أيها الأحبة، ويتوافق هذا النص مع قول الباري عز اسمه في كتابه وجليل خطابه: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. والخلق ملكة نفسية متجذرة في النفس لا تستحدث خلال أيام، فوصفه من إله العالمين بعظمة خلقه يكشف عن سبق اتصافه بهذه الصفة قبل البعثة المباركة الشريفة.
يقول الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل الأدب قال: وإنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده.
نعم، فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله حتى قبل بعثته كان مثال الشخصية المتزنة المتعادلة والواعية المتكاملة والجامعة لمكارم الأخلاق ومعالي الصفات وحميد الأفعال.
تحية عاطرة لحضراتكم أينما كنتم، مباركين مرة أخرى نقولها بهذه الذكرى الطيبة، ذكرى بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل من العلي القدير أن يعود هذه الذكرى أو أن يعيد هذه الذكرى بالخير والبركة والسرور إن شاء الله.
نعم أيها الأحبة، لقد بعث سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة الخاتمة، وهي أكمل الرسالات التي لم يكن أي من الأنبياء السابقين عليهم جميعا سلام الله يطيق تحمل أعبائها وأداء حقها، ولذلك اختير لها سيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الحقيقة تتضح أكثر عندما نتعرف على خصائص الرسالة الخاتمة. عن هذه الخصائص يحدثنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الديني من لبنان في الدقائق التالية، تابعونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستطيع أن أقول أن هناك يعني بعض الخصائص المهمة التي يمكن التعرض إليها في هذه العزالة. هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، الشريعة الإسلامية، أستطيع أن أقول هي كما هو معلوم لدى المسلمين عامة وجميعا أنها هي خاتمة من جملة مزايا هذه الشريعة المباركة وهذا الدين الحنيف، أنه هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع وهي نافخة لما قبلها لغيرها وما قبلها من الديانات والشرائع السماوية التي كانت قبل الإسلام. ولذلك هذه خصيصة مهمة ومن جملة الخصائص المهمة في شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، أنها هي الشريعة التي تكون في هي آخر الشرائع وهي خاتمة لما قبلها من الديني من دين عيسى عليه السلام الذي جاء بالإنجيل، ودين موسى عليه السلام الذي جاء بالتوراة وغيرهما أيضا من الأنبياء السابقين صلوات الله عليهم أجمعين. أيضا من جملة خصائص شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله ما يصف به النبي صلى الله عليه وآله نفسه هذه الشريعة بأنه كان يقول إني جئتكم بالشريعة السهلة السمحة، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله أنه من جملة ما طلبه من الله تعالى أن تكون هذه الشريعة متميزة وسهلة وسمحة بأنها كانت تكاليفها التكاليف الإسلامية والعبادية تكاليف بسيطة ويمكن لأي إنسان متدين ومسلم أن يتحملها وليست شاقة. ولذلك كما ورد في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه من جملة التخفيف والسهولة في ديني وشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله. فأيضا أستطيع أن أقول بأن شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله تميزت بالسهولة والسماحة التي كانت في التكاليف وفي الأحكام الشرعية والعبادية التي كانت في هذه الشريعة المباركة. وأيضا من جملة خصائص شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله العالمية التي كانت فيها، حيث أن شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن لبلد ولمدينة أو لقرى معينة، بل كانت لكل أهل الأرض ولكل من كان موجودا في زمن رسول الله ومن سيأتي بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك من جملة خصائص شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله أنها هي الديانة والرسالة الخالدة التي أمر الناس بالتعبد بها في زمن رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة وإلى قيام الساعة. وأما بالنسبة إلى ما تفضلتم به حول أنه جاء النبي صلى الله عليه وآله اختص النبي أو اختص رسول الله بتبليغها، فهذا الأمر كما يعبر عنه القرآن الكريم أن مسألة الرسالة والنبوة هي مسألة استفائية من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وآله ليس هو إلا كما حال الأنبياء السابقين الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى واختارهم، وذلك أيضا لمؤهلات شخصية في رسول الله صلى الله عليه وآله وكرامات متعددة كانت لرسول الله، فاستحق أن يكون هو الذي يكون مبلغا لهذه الرسالة المباركة وهو التي خصت به هذه الشريعة السماوية التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها.
طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
نعم، نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان على هذه التوضيحات، ونجدد لكم التهاني والتبريكات الخالصة بعيد المبعث النبوي الشريف، وتقديم هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى من إذاعة طهران.
نعم مستمعينا الكرام، فننقل لكم قصة المبعث المبارك. فقد جاء في رواية في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه عن الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ترك التجارة إلى الشام وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات، كان يغدو كل يوم إلى حراء يصعده وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله وإلى أنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي، فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته.
فلما استكمل 40 سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا وهو ينظر إليهم، ونظر إلى جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور طاووس الملائكة، هبط إليه وقال يا محمد اقرأ، قال وما أقرأ؟ قال يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربه عز وجل، ثم صعد إلى العلو.
ومسك الختام أحبة الخير لكم هذه الرواية التي تبين وثاقة الارتباط بين النبوة والولاية. روى الحمويني الشافعي بسنده عن مجاهد عن ابن عباس قال قدم يهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له نعثل، فقال له يا محمد إني أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين، فإن أجبتني عنها أسلمت على يدك. قال صلى الله عليه وآله وسلم سل يا أبا عمارة. نعم مستمعينا الكرام، فسأل نعثل فيما سأل، فأخبرني عن وصيك من هو، فما من نبي إلا وله وصي، وإن نبينا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون. فقال نعم، إن وصي والخليفة من بعدي علي بن أبي طالب عليه السلام، وبعده صبطاي الحسن والحسين يتلوه 9 من صلب الحسين أئمة أبرار.
قال يا محمد فسمهم لي. قال نعم، إذا مضى الحسين فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه جعفر، فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه علي، ثم ابنه الحسن، ثم الحجة ابن الحسن، فهذه 12 أئمة عدد نقباء بني إسرائيل. قال فأين مكانهم من الجنة؟ قال معي في درجتي. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأشهد أنهم الأوصياء من بعدك، ولقد وجدت هذا في الكتب المتقدمة وفيما عهد إلينا موسى بن عمران أنه إذا كان آخر الزمان يخرج نبي يقال له أحمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فيخرج من صلبه أئمة أبرار عدد الأسباط.
نعم، وبعد كلام آخر جرى بين اليهودي والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم انتفض نعثل وقام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنشأ يقول:
صلى العلي ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر.
بكم هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر، ومعشر سميتهم أئمة 12،
حباهم رب العلا ثم صفاهم من كدر، قد فاز من والاهم وخاب من عاد الزهر،
آخرهم يشفي الضمى وهو الإمام المنتظر، عترتك الأخيار لي والتابعون ما أمر، من كان عنهم معرضا فسوف يصلى بالسقر.
نعم، اللهم نسألك وندعوك ونقسم عليك بأعز الخلق عليك وأكرمهم محمد وآله الطيبين الطاهرين أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقنا شفاعتهم يا كريم. على مرفأ الختام نقدم لحضراتكم مرة أخرى بطاقة تهنئة بهذه المناسبة، ونسأل العلي القدير أن يوفقنا لفتح نوافذ قلوبنا لهدي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. نقدم لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام أحلى التبريكات وأهنأها مع باقة ورد فواح وأعطر الأمنيات بمناسبة الذكرى الطيبة لبعثة خير الورى وسيد الأنبياء والمرسلين الصادق الأمين المسمى في السماوات بأحمد وفي الأراضين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.
حياكم الله وشكرا لحسن متابعتكم،
نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
استقرت منك في القلب الشوق. يسعها من جدار الكون مخلوق سواك، فجرت منك أبا الزهراء في مجرى دماك، فتعاليت بها ذروة هذا المجد والضاء تنوف. لم يسعها من جدار الكون مخلوق سواك، فجرت منك أبا الزهراء في مجرى دماك، فتعاليت بها ذروة هذا المجد والضاء تنوف.
أحرف ردت لها
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم هذا، فكونوا معنا. في الحمد قال أحدهم عن فم الرحمن: فكم لبيت عبدي إذا دعاني، فكم لبيت عبدي إذا دعاني، وراعيت الوداد وما رعاني. أنا المرخي الستور على المعاصي، على العبد الجسور إذا عصاني، وأصفح للأثيم إذا أتاني، وعاتب نفسه عما جفاني. وإن ناداني الخاطي بصدق وإخلاص حوى كل المعاني، فمن يأتي إلي ينال عزا ويحظى بالمسرة والأمان. في الحكم في التواضع يا صاحي لا تكو بالعلياء مفتخرا، إن كنت لم تولي نفعا قط بل ضررا. إني أرى شجر الصفصاف مرتفعا إلى العلو ولكن لا أرى ثمرا. في الألغاز قال بعضهم في الميزان: ما واحد مختلف الأسماء يعدل في الأرض وفي السماء، يحكم بالقسط بلا رياء، أعمى يري الإرشاد كل رأي، أخرس لا من علة وداء يغني عن التصريح بالإيماء، يجيب إن ناداه ذو امتراء بالرفع والخفض عن النداء، يفصح إن علق في الهواء. الأفاضل، يحكى أن بعض الأعراب امتدح بعض الرؤساء بقصيدة بديعة، فلما قرأها عليه استكثرها عليه بعض الحاضرين ونسبه إلى سرقتها، فأراد الممدوح أن يعرف حقيقة الحال فرسم له بمد من الشعير وقال في نفسه: إن كان له بديهة في النظم فلا بد أن يقول شيئاً في شرح حاله، فأخذ المد الشعير في ردائه وخرج، فقال الممدوح للبوابين سرا: لا تمكنوه من الخروج. فوقف الأعرابي في الدهليز حائرا، فبعث إليه الممدوح من سأله وقال له: ما شأنك يا أعرابي؟ فقال: إني امتدحت الأمير بقصيدة. قال: فما أجازك عليها؟ قال: هذا المد الشعير. فقال له: هل قلت في ذلك شيئا؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ فأنشد بديها: يقولون لي أرخصت شعرك في الورى. فقلت لهم: من عدم أهل المكارم أجزت على شعر الشعير، وإنه كثير إذا خلصته من بهائمي. فلما بلغ الممدوح هذان البيتان أعجب بهما وعلم أن القصيدة من نظمه، فرسم له بجائزة سنية. أيها الأفاضل، في نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الواحة الأدبية، أتمنى لكم أطيب الأوقات، وحتى الملتقى دمتم في رعاية الباري وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، و إيثار الدنيا على الآخرة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، حيث سيكون حديثنا حول حب الدنيا والتمادي في السعي لتحصيلها. فإن الدنيا في جوانبها البراقة من المال والجاه والرئاسة وما فيها من مظاهر اللهو تجعل الإنسان ينخدع ويغتر بها، فينسى أنها حلم كاذب، وأنها مهما امتدت وطال أمدها فمصيرها إلى الفناء والزوال. فإذا ركن إلى الدنيا عمل كل ما بوسعه لنيلها، فيبتعد عن الآخرة وربما نسيها ولم يعمل لها شيئا. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وقال أيضا: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الدنيا عزيزي المستمع هي الدار الأولى التي يفتح الإنسان عينيه عليها، فيرى فيها المال والشرف واللذائذ، كما يرى فيها المصائب أيضا والويلات والمحن. والإنسان ابن الدنيا بطبيعته وخلقته، فتراه يحبها ويحب ما فيها من المال والشرف واللذة. وهذا الحب إذا طغى في شخصية الإنسان وانساق وراء الدنيا وغرق في حبها، فإنه بالتأكيد سوف يسعى للحصول عليها بأية وسيلة مهما كانت. ومن هنا نرى أن كل الذنوب والمعاصي منشأها حب الدنيا. وقد ورد عن أهل بيت العصمة عليهم السلام قولهم: رأس كل خطيئة حب الدنيا. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما ذئبان ضاريان في غنم قد فارقها رعاؤها، أحدهما في أولها والآخر في آخرها، بأفسد فيها من حب المال والشرف في دين المسلم. والشرف هنا في الحديث الشريف بمعنى الجاه والسمعة. فمن يحب المال ويتمادى في حبه يصل إلى مرحلة خطرة، وهي أنه يعبد المال من دون الله تعالى، ويبيع دينه ومقدساته في سبيل المال. وكذلك من يسعى للرئاسة والمنصب ويحب أن يتحكم في رقاب الناس، فإنه يعمل الموبقات والمنكرات للوصول إلى هذا الهدف. وكل ما نراه من ذنوب وموبقات ومعاصي يرجع في الأصل إلى حب الدنيا. لماذا يسرق الإنسان؟ ولماذا يقتل ويرتكب الجرائم؟ ولماذا يزني؟ كل ذلك إذا فكرنا فيه وجدنا أنه يعود إلى حب الدنيا. ولذلك ذم القرآن الكريم والأحاديث الشريفة من يتخذ الدنيا هدفا يسعى لتحصيله وليس وسيلة لبلوغ الآخرة. فالإنسان في الدنيا يحتاج إلى المال واللذة المشروعة، ولكن لا أن يصبح ذلك كل همه، بحيث يحب ذلك وينسى الله تعالى والدار الآخرة. يقول الشاعر: لعمرك ما الدنيا بدار إقامة، ولا الحي في حال السلامة آمن. ويقول آخر: احذر من الدنيا ولا تغتر بالعمر القصير، وانظر إلى آثار من صرعته منا بالغرور، عمروا وشادوا ما تراه من المنازل والقبور، وتحولوا من بعد سكناهم إلى سكن القبور.
على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. يا إلا التي كان قبل الموت بها.
عزيزي المستمع، الدنيا مزرعة الآخرة، ويمكن للإنسان أن يوظف ما في الدنيا لنيل ثواب الله تعالى وجنته. مثلا بإمكانه أن يجمع الأموال، ولكن من الطريق المشروع، وأن يتجنب السرقة والغش وسلوك الطرق الملتوية في الحصول على الأموال، وأن يتفقه في باب التجارة. ثم إنه لو حصل على المال الحلال فهو مكلف أيضا بإنفاقه في الحلال، بأن يخرج منه حقوق الله تعالى من الخمس والزكاة والكفارات وغير ذلك، وأن ينفق على عياله ومن تجب عليه نفقتهم، ثم ينفق في المجالات المستحبة أيضا كإقامة الشعائر، ومنها الشعائر الحسينية، ورعاية المؤسسات الثقافية الإسلامية، والتصدق على الفقراء والمحتاجين وذوي المشاكل الاجتماعية، كما في مجال الزواج وغيرها. فالهدف من جمع المال هو أن يوضع في محله من الحاجة، لا أن يدخر لتحصيل السمعة مثلا أو اللذائذ الدنيوية وغير ذلك.
ودورنا لخراب الدهر نبنيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها.
كان عمر بن سعد بن أبي وقاص يسكن في الكوفة، وكان محبا للمال والجاه والسلطة. ولما حصل ما حصل في أوائل نهضة الإمام الحسين عليه السلام، كان عمر بن سعد مستعدا لغزو بعض بلاد المشرق الإسلامي، لكن عبيد الله بن زياد طلب منه أن يذهب لقتال الحسين عليه السلام أولا، فإذا أنجز المهمة فإنه سيوليه بلاد الري وجرجان. فتردد ابن سعد أولا خوفا من العار وذهاب سمعته بين الناس، لكن عبيد الله بن زياد خيره بين حرب الحسين والحصول على ملك الري وبين عزله عن قيادة الجيش وذهاب ملك الري، فطلب من ابن زياد أن يفكر في الأمر، وبات ليلة يفكر بين ملك الري وحرب الحسين، فانتصرت في نفسه إرادة الشر وحب الدنيا، ولم يستطع أن يفرط بالملك الموعود، وخرج لقتال الحسين عليه السلام، لكنه لم يحصل في النهاية على ما كان يطمح إليه، فقتل الحسين عليه السلام، وخسر الدنيا ثم قتل شر قتله.
يا رب المرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها.
أجل مستمعينا الكرام، فإن حب الدنيا والسعي وراء ملذاتها وزخارفها يجعل الإنسان ينسى أنها قصيرة الأجل، فيعمل فيها وكأنه خالد فيها لا يأتيه الموت، وما هي إلا أيام حتى يخرج منها ويتركها وراء ظهره، لا يأخذ منها شيئا سوى ما عمل فيها من عمل صالح. أعزائي المستمعين، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار، وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار. يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه، على هداك تسير خطانا. عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار، وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار. يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه، على هداك تسير خطانا. قد بلغت وقد أوضحت فحوى القرآن، قرآني وسر الإبلاغ إلى الدنيا في كل زمان. زماني ما وانيت ولا عابيت في كل تفاني، قد بينت بما كلفت بخير بياني. عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار، وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار. يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه، على هداك تسير خطانا.
ماذا يقول المادحون؟